عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن نسلط الضوء معكم على شخصية علمية، ألا وهي شخصية المقدس العلامة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، في ذكرى رحيله وفي مسجده المبارك. أولا، نسب الشيخ هو العلامة الكبير والفقيه الجليل الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر بن رمضان بن راشد بن دهيم بن صولة آل صقر المهاشيري الخالدي، آباءه وعشيرته. كان آباء الشيخ من رمضان فما فوق يسكنون بادية الأحساء، فحدثت منافرة بين داغر وأبيه رمضان، فاضطر داغر إلى الابتعاد عن جوار أبيه، فترك البادية ونقل عائلته إلى الأحساء، وتحديدا في قرية المطيرة في شمال الأحساء. وإلى الآن من آثار داغر مسجد يقع إلى الغرب من مسجد العباس عليه السلام، يعرف بمسجد الشيخ داغر، وهو أول آباء الشيخ الذين استقروا في الأحساء واستوطنوا بلدة المطيرة. مولده، ولد الشيخ أحمد قدس سره في بلدة المطيرة في شمال الأحساء في شهر رجب من عام 1166 من الهجرة، ونشأ وترعرع تحت رعاية والده الشيخ زين الدين. إذن الشيخ أحمد والده أيضا من العلماء الكبار، يعرف بالشيخ زين الدين، وله آثار علمية، منها بعض الوثائق حيث كان يقضي بين الأهالي في شمال واحة الأحساء، وله نشاط علمي بارز في قرية المطيرفي والقرين والشعبة والجرن وجليجلة، وإلى الآن موجودة آثار ووثائق بخط الشريف، يقضي بين الناس، يحرر مبايعات، يجري عقود. فإذا كان من شخصيات شمال واحة الأحساء البارزة. فالشيخ أحمد قدس سره نشأته العلمية كانت في البداية على يد والده الشيخ زين الدين رحمه الله. بعد أن تتلمذ على والده، انتقل الشيخ أحمد رحمه الله إلى قرية القرين، وكانت القرين على مدى قرون هي الحاضرة العلمية الأبرز في شمال الأحساء. إذا القرين هي الحاضرة العلمية الأبرز في واحة الأحساء، في قرى الأحساء الشمالية. فذهب الشيخ أحمد إلى القرين وتتلمذ على الشيخ محمد بن محسن الذي توفي عام 1211 من الهجرة. كان عنده نشاط علمي، تتلمذ عليه عدد من العلماء، منهم الشيخ أحمد، ومنهم رجل يقرب إلى الشيخ أحمد يعرف بالشيخ أحمد آل بن حسن، ذكره الشيخ أحمد في سيرته التي كتبها بقلمه عن نفسه، فقال: ممن تتلمذ على الشيخ محمد بن محسن الشيخ أحمد البن حسن من أهل القرين. وقال: والدته ابنة عم والدتي، إذا يجمعهم رحم. ويتضح من هالعبارة أن والدة الشيخ أحمد من القرين، فكان الشيخ أحمد له صلة قوية بالقرين، فهو درس فيها، ووالدته من أهالي القرين، وأيضا تزوج عدة زوجات من بلدة القرين كما سنسلط الضوء الآن. دراسته، درس أولا في الأحساء مبادئ العلوم، وأكمل فيها المقدمات والسطوح على يد جماعة من الفضلاء في قرابة 6 سنين، ثم هاجر ثم انتقل بعد القرين إلى مدينة الهفوف، وسكن منطقة الرفعة، وكان قد أقيم فيها جامع هو جامع آل أبي خمسين إلى الآن موجود، أسسه الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم آل أبي خمسين في عام 1150 من الهجرة، وكان مسجد وأيضا كان حوزة فيها نشاط وفي هذا الجامع نشاط علمي بارز. فانتقل الشيخ أحمد بعد دراسته في القرين إلى مدينة الهفوف ودرس في جامع آل أبي خمسين، وكان ممن تصدى للتدريس في هذا المسجد كوكبة من العلماء من أهالي مدينة الهفوف، من بينهم مؤسس الجامع الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم آل أبي خمسين المتوفى بعد سنة 1188. إذن وثائق بخطة تدل على أنه على قيد الحياة عام 1188 من الهجرة. إذن هو المؤسس للمسجد ومن المتصدين للدراسة والتدريس في المسجد، ومن من أيضا العلماء الذين تصدوا للتدريس في هذا الجامع الشيخ موسى بن محمد الصايغ المتوفى سنة 1208، وقد ذكره الشيخ أحمد قدس الله سره في كتاب جوابع الكلم وقدم له بشيخي. إذن يدل على تلمذة للشيخ أحمد على الشيخ موسى بن محمد الصايغ. ومن العلماء الذين تصدوا للتدريس في جامع آل أبي خمسين الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله آل أبي دندن، وقد ذكره أيضا الشيخ أحمد في جوامع الكلم وعبر عن بشيخي وأستاذي. الشيخ عبد الله من أهالي المبرز، لكن في القرن الثاني عشر ما كان في حركة علمية في المبرز كما هو عليه الواقع الآن، فانتقل للهفوف للتدريس في جامع آل أبي خمسين. وممن تصدى للتدريس أيضا في جامع آل أبي خمسين الشيخ إبراهيم بن علي بن إبراهيم آل أبي خميس الفدغمي المتوفى بعد عام 1205. ومن أيضا الأساتذة في جامع آل أبي خمسين الشيخ عبد الله بن موسى بن إبراهيم المزيدي المتوفى بعد سنة 1186. إذن هذا مجموعة من العلماء الذين تصدوا للتدريس في جامع آل أبي خمسين وتتلمذ عليهم العلامة الشيخ أحمد بن زين الدين في هذا الجامع المبارك. في عام 1186 عزم الشيخ الأوحد قدس الله سره إلى طلب العلم في الديار المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف، إلى أن استقام في هذه الديار المقدسة لشهور معدودة، حيث اجتاح العراق عام 1186 مرض الطاعون. فدراسة الشيخ أحمد في العراق لا تتجاوز أشهر معينة، لكن بعد اجتياح العراق لمرض الطاعون عاد إلى الأحساء مرة أخرى، وتدل بعض الوثائق إلى أنه موجود في مدينة الهفوف عام 1187 هجري. إذن رحلة الأولى إلى العراق لم تتجاوز الأشهر المعدودة، وبسبب موجة مرض الطاعون عاد إلى الأحساء مرة أخرى. بعد عودته إلى الأحساء واصلت الدراسة في الجامع، ثم أصبح من الأساتذة في الجامع بعد وصوله إلى مرتبة علمية كبيرة، وبتزكية من أساتذته أصبح من المدرسين في الجامع. إذن الشيخ أحمد قدس سره درس في الجامع ثم أصبح من المدرسين. نظام الدراسة الحوزوية في الأحساء كانت تعتمد على المساجد، حلقات الدرس في المساجد. مع قدوم الحكم العثماني في الأحساء وتأثرا بنظام الشام وبلاد تركيا والعراق أسست مدارس دينية. تأثر الشيعة في المنطقة بهذا بنظام المدارس، فأسس رجل من أهل الهفوف يدعى الحاج علي بن محمد بن علي آل أبي خميس الفدغمي أسس مدرسة بجوار المسجد ليكون المسجد للصلاة والعبادة والتدريس والدراسة في المدرسة. تم اختيار الشيخ أحمد بن زين الدين قدس سره ليكون مدرس ومدير على هذه المدرسة الدينية لثلاثة أسباب. السبب الأول تزكية العلماء القائمين بالتدريس في الجامع، حيث أن الشيخ أحمد أصبح أعلى مرتبة منهم، فزكوه ورشحوه لتولي منصب إدارة مدرسة آل أبي خميس. هذا السبب الأول. السبب الثاني قلنا ترشيح الأساتذة. ثانيا المرتبة العلمية التي وصل إليها الشيخ، حيث أنه لم يعد من العراق إلا وهو يحمل مرتبة الاجتهاد. السبب الثالث لاختيار الشيخ أحمد للتدريس في المدرسة وإدارتها القرابة بين أسرة آل أبي خميس والشيخ أحمد وأهل المطير فيه بشكل عام. أسرة آل أبي خميس من كبار الملاكة في مدينة الهفوف، وأملاكهم تتركز وين؟ في قرية المطير فيه وقرية التيمية. المجاورة في المزارع والتملك انتقلت إلى وتطورت إلى مصاهرة، فأسرة آل أبي خميس تصاهرت مع أسر بلدة المطيرفي، حتى أن العمدة في زمن الشيخ أحمد اسمه عبد الحسين بن علي بن ناصر المطيرفي، هذا العمدة والدته من آل أبي خميس وزوجته من آل أبي خميس، فنلاحظ العلاقة القوية والمصاهرة بين آل أبي خميس مدينة الهفوف وأسر بلدة المطيرفي، ومنهم أيضا الشيخ أحمد، فتم اختياره ليكون مدير على المدرسة لوجود قرابة ورحم بين آل أبي خميس وأهالي المطيرفي عامة والشيخ أحمد خاصة. قام الشيخ أحمد قدس سره بأعباء التدريس في المدرسة، وشاركه فيها مجموعة من العلماء، ومن أبرز طلبة العلم الذين تخرجوا من هذه المدرسة على يد الشيخ أحمد ومن شاركه التدريس، أشهر تلاميذ مدرسة آل أبي خميس التي أسست في 17 من شهر جماد الأول من عام 1200 من الهجرة، الشيخ حسين بن علي بن حمد الشواف المتوفى عام 1215 تقريبا، الشيخ حسين بن علي بن الشيخ محمد بن أحمد آل أبي خمسين المتوفى سنة 1265 هجري، الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الحسين آل غدير المتوفي سنة 1208، الشيخ محمد بن علي بن علي بن حاجي آل مليخان البغلي المتوفى سنة 1265 من الهجرة تقريبا، الشيخ حسين بن إبراهيم بن علي آل أبي خميس المتوفى عام 1241 من الهجرة، الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله بن موسى المزيدي المتوفى بعد عام 1272، العلامة الشيخ محمد بن عبد علي بن محمد العبد الجبار القطيفي المتوفى سنة 1252 من الهجرة، الشيخ محمد بن حسن آل سليمان المتوفى بعد عام 1222 من الهجرة، الشيخ حسين بن محمد آل أبي عريش، الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل عيثان المتوفى بعد عام 1232 من الهجرة، السيد خلف بن السيد علي النجار، الشيخ محمد بن حسن بن إبراهيم البغلي المتوفى بعد عام 1240، الشيخ أحمد بن عبد الله بن يوسف بن فدح البحراني المتوفى بعد عام 1205. مدرسة آل أبي خميس لم تعمر، أسست عام 1200، عام 1208 هدمت، هدمها بعض المتعصبين، ونلاحظ هدمت المدرسة والشيخ أحمد والعلماء هاجروا من الأحساء في عام 1208، ومعظم الذين يعني نزحوا وهاجروا من الأحساء لم يرجعوا مرة أخرى، ومنهم الشيخ أحمد خرج من الأحساء عام 1208 بسبب ظروف اجتماعية وسياسية لم يرجع ولم يرجع إلى الإحساء مرة أخرى. نجي حق أسفار الشيخ رحمه الله. أول سفر كان له من الإحساء إلى العراق من أجل تحصيل العلم، وكان ذلك سنة 1186 وله من العمر 20 سنة. ولما وصل إلى العراق نزل أولا في كربلاء وحضر فيها على عدد من علمائها، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وحضر بها أيضا على بعض العلماء، إلى أنه غادر العراق إثر اجتياح الطاعون الجارف في نفس السنة كما ذكرنا سابقا. بعد مغادرة العراق عاد إلى وطنه المطيرفي بالأحساء وتزوج بها إحدى فتيات بلاده. يعني الشيخ أحمد تزوج بعد 20، هو مولود 1166، رجع إلى الأحساء بعد ذهابه إلى العراق عام 1186 وتزوج أولى زيجاته. أول زوجة للشيخ أحمد هي مريم بنت خميس أبو ناصر العصري، إلى الآن عائلته موجودة في القرين، عائلة أبو ناصر، وهم فرع من عائلة العصري، والعصري أيضا موجودة إلى الآن، وأيضا يوجد فرع من أسرة أبو ناصر موجودين في الهفوف إلى الآن، أسرة زوجة الشيخ أحمد الأولى بعضهم نزح إلى الهفوف، وإلى الآن لهم وجود أسرة أبو ناصر، وبعض أسرة أبو ناصر موجودين في المبرز يحملون اسم العبد الله. فأول زوجات الشيخ هي مريم بنت خميس أبو ناصر العصري، وهي أم العلماء، أنجب منها المشايخ الأربعة الشيخ محمد تقي والشيخ علي نقي والشيخ عبد الله والشيخ حسن. إذن قلنا عاد الشيخ إلى الإحساء وتزوج زوجته الأولى عام 1208 بعد هدم المدرسة وبعد ظروف سياسية صعبة مرت بها المنطقة. هاجر الشيخ أحمد، هذه السفرة الثانية له، خرج من الإحساء وقطن بلاد التوبي في البحرين. إذن وهاجر هو أيضا مع عائلته قاصدا البحرين، وذلك حدود عام 1208، وسكنها مع عائلته 4 سنين. وفي عام 1212 عاد إلى العتبات المقدسة بالعراق، وبعد الزيارة رجع فسكن البصرة في محلة جسر العبيد. إذن 4 سنوات في البحرين، ثم ذهب إلى العراق للزيارة واستقر به المقام في البصرة في محلة جسر العبيد. وفي عام 1221 زار النجف الأشرف مع جماعة من أصحابه وزار سائر العتبات المشرفة. ثم عزم على زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فترك عائلته في البصرة، يعني ذهب بمفرده للزيارة، ورحل هو وولده وبعض أصحابه قاصدين خراسان، فمروا في طريقهم بمدينة يزد، فلما حل بها الشيخ أحمد أعجب أهلها به وعظم في صدورهم، وحضر عنده علماء البلاد وعظمائها وأضعنوا بفضله واستفادوا من علومه وطلبوا منه البقاء عندهم، فامتنع وأوعدهم بإنجاز طلبهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا عليه السلام. ولما ذاع صيته وسمع به السلطان فتح علي شاه القاجاري والي إيران، سلطان سمع بالشيخ أحمد ولما ضاع صيته وسمع به السلطان فتح علي شاه القاجاري أرسل إلى مدينة يزد من يدعوه إلى طهران ليتعرف عليه السلطان ويستفيد منه، وكتب له كتابا جاء فيه. إذن فتح علي شاه القاجاري أرسل رسالة إلى الشيخ أحمد في مدينة يزد يدعوه إلى الحضور عنده. نص الرسالة: الحمد لله الذي شوقنا بلقاء الشيخ الجليل والحبر النبيل قطب الأقطاب ولب الألباب حجة الله البالغة ونعمته السابغة علامة العلماء، أعرف العرفاء، أفقه الفقهاء، أدام الله بقاءه ويسر لنا لقاءه. وبعد، لا يخفى عليك يا بدر أهل الدين وبحر ملة اليقين، كعبة الفضائل ونقاوة الخصائل، إنا نشتاق إليك شوق الصائم إلى الهلال، والعطشان إلى الزلال، والمحرم إلى الحرم، والمعدم إلى الدرهم. ونرجو منك بعد وصول هذه الورقة أن تقدم بالعطف والشفقة، وتتوجه إلينا وتقف برهة من الزمن لدينا حتى نستفيض منك، وأنت السحاب المطير، ونقتبس وأنت السراج المنير، ونقتطف وأنت الروض الظاهر، ونجتني وأنت الشجر الباهر. وإذا دعيتم فأجيبوا، فإن منزلكم عندنا لرحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلبى الشيخ أحمد طلب السلطان، لكنه رحل أولا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وبعد الزيارة عاد إلى العاصمة طهران، وحل دار السلطان فتح علي شاه فأعزه وأكرمه، واجتمع به علماء طهران وفضلائها وأعزوا شأنه ورفعوا مقامه. وسأله السلطان مسائل علمية أجاب عنها الشيخ أحمد برسائل مستقلة طبعت في جوامع الكلم. ثم أمر السلطان من يذهب إلى البصرة ويأتي بعائلة الشيخ أحمد. احنا قلنا ذهب لزيارة الإمام الرضا وترك عائلته في البصرة، فالسلطان فتح علي شاه أرسل من يحضر عائلة الشيخ إلى طهران. ثم أمر السلطان من يذهب إلى البصرة ويأتي بعائلة الشيخ أحمد إلى طهران. وبعد أن أقام في طهران سنتين مكرما محترما، خيره الشاه في سكن أي بلاد فارس شاء، فاختار مدينة يزد. وفي سنة 1224 نزل مدينة يزد بأهله وعياله، وسكنها مدة تزيد على 5 سنين، مشتغلا بالتدريس ونشر علوم أهل البيت عليهم السلام. ثم زار الإمام الرضا عليه السلام للمرة الثانية، وبعد عودته من الزيارة عزم على مغادرة يزد لأمور رآها، فغادر المدينة على غير رضا من أهلها، وتوجه إلى مدينة أصفهان، ونزل المدينة حدود عام 1230 من الهجرة، فاستقبلها أهلها بأحسن استقبال، وأقام عندهم 40 يوما، وكان ناويا على زيارة الأئمة في العراق، فغادر أصفهان مع أسف أهلها على فراقه. ونلاحظ أن الشيخ أحمد ما يحل في مدينة إلا يحظى بالإكرام والإنعام ومحبة أهلها. وطلب منه محمد علي ميرزا بن السلطان فتح علي شاه أن يهبط كرمانشاه. سلطان فتح علي شاه مقيم في طهران، حاط ابنه محمد علي ميرزا والي على مدينة كرمانشاه. فلما سمع بزيارة الشيخ أحمد للأماكن المقدسة في العراق قدم له دعوة أن يزور مدينة كرمانشاه. وكان محمد علي بن السلطان فتح علي شاه واليا على مدينة كرمانشاه، فنزه لها الشيخ أحمد وهو في طريقه إلى العراق، واستقبله ابن السلطان وأعزه وأكرمه، وأعطاه 1000 تومان هدية لأداء ديونه وزاد لسفره، وطلب منه البقاء في كرمانشاه وألح عليه. فأجابه الشيخ أحمد وأوعده أن يعود إليه بعد زيارة الأئمة في العراق. فجهز له ابن السلطان الزاد والراحلة، وتوجه الشيخ أحمد إلى العراق، وبعد الزيارة عاد إلى كرمانشاه مثل ما وعد أميرها. وفي عام 1232 من الهجرة توجه الشيخ أحمد إلى الحج لأول مرة، ومعه جمع من أصحابه. وبعد الحج عاد إلى العتبات المقدسة بالعراق للزيارة، ثم رجع إلى كرمانشاه موطنه الأخير، ووصلها عام 1234، فاستقبله ابن السلطان وعظمه، وبقي فيها مدة طويلة، زار خلالها العراق مدة عديدة. ولما توفي الوالي والي كرمانشاه محمد علي، غادر الشيخ أحمد كرمانشاه متوجه إلى بلدة قزوين، ثم إلى طهران وشاه عبد العظيم، ثم توجه إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان للمرة الثانية. وبعد ذلك عزم على مجاورة الأئمة في العراق. الآن بيترك بلاد فارس ونوى الإقامة في العراق. وبعد ذلك عزم على مجاورة الأئمة بالعراق فتوجه إلى كربلاء ونزلها مستوطنا، ثم غادر كربلاء وتوجه إلى بيت الله الحرام ليحج المرة الثانية، واجتاز في طريقهم إلى الحج بمدينة دمشق، أراد زيارة السيدة زينب لأول مرة، فمرض رحمه الله المرض الذي توفي فيه، تمرض في الشام، فمرض بها الشيخ أحمد وأخذ حاله بالتنازل. بعدين سلكوا طريق الحج، وفي طريقه إلى المدينة المنورة وافاه الأجل المحتوم قبل وصوله إليها بثلاث مراحل بمنزل يقال له هدية، وذلك في عام 1241 من الهجرة. وفاته كان عمره 75 عاما وهو في سفره الأخير إلى بيت الله الحرام، وكان بصحبته ولداه الشيخ علي نقي والشيخ عبد الله وبقية عائلته، وبصحبته أيضا بعض تلاميذه وأصحابه مثل الشيخ أبو الحسن اليزدي والشيخ عبد الله آل عيثان وغيرهما. وكانت وفاته ليلة الجمعة 22 من شهر ذي القعدة من عام 1241، ونقل جثمانه إلى المدينة المنورة، فجهزه نجله الشيخ علي نقي وصلى عليه، ثم دفن في البقيع خلف قبور الأئمة عليهم السلام. ثناء العلماء عليه. قال الشيخ جعفر الكبير، الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء النجفي، في إجازته للشيخ أحمد: أما بعد، فإن العالم العامل والفاضل الكامل زبدة العلماء العاملين وقدوة الفضلاء الصالحين الشيخ أحمد بن المرحوم المبرور الشيخ زين الدين، قد عرض علي نبذة من أوراق تعرض فيها لشرح بعض كتاب تبصرة المتعلمين لحجة الله في العالمين، ورسالة صنفها في الرد على الجبريين مقويا فيها رأي العدلين، فرأيت تصنيفه تصنيفا رشيقا قد تضمن تحقيقا وتدقيقا قد دل على علو قدره وجلالة شأنه. وقال الشيخ حسين العصفور البحراني: التمس مني من له القدم الراسخ في علوم آل البيت، ومن كان حريصا على التعلق بأذيال آثارهم عليهم الصلاة والسلام، إلى أن قال وهو العالم الأمجد ذو المقام الأنجد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، دلل الله له شوامس المعاني وشيد به قصور تلك المباني، وهو في الحقيقة حقيق بأن يجيز لا يجاز، لعراقته في العلوم الإلهية على الحقيقة للمجاز، ولسلوكه طريق أهل السلوك وأوضح المجاز. وقال صاحب كتاب روضات الجنات في حق الشيخ أحمد: ترجمان الحكماء المتألهين ولسان العرفاء والمتكلمين، غرة الدهر وفيلسوف العصر، العالم بأسرار المعاني المباني والمعاني، شيخنا أحمد بن الشيخ زين الدين بن الشيخ إبراهيم الأحسائي، لم يعهد في هذه الأواخر مثله في المعرفة والفهم والمكرمة والحزم وجودة السليقة وحسن الطريقة وصفاء الحقيقة وكثرة المعنوية والعلم بالعربية والأخلاق السنية والشيم المرضية والحكم العلمية والعملية وحسن التعبير والفصاحة ولطف التقرير والملاحة وخلوص المحبة والوداد لأهل البيت الرسول الأمجاد، بحيث يرمى عند بعض أهل الظاهر من علمائنا بالأفراط، مع أنه لا شك من أهل الجلالة والعلو، وقد رأيت صورة إجادة سيدنا صاحب الدرة أجزل الله تعالى بره لأجله. وقال الشيخ عبد الله بن معتوق القطيفي المتوفى سنة 1362 في حق الشيخ أحمد: ناموس الدهر وتاج الفخر وعلامة العصر، موضح الحقيقة والطريقة، ومحيي الشريعة على الحقيقة، الحكيم الرباني والعارف السبحاني والفريد الذي ليس له ثاني، أعلم العلماء ورئيس الحكماء وقدوة الفقهاء، العارف بالله والمقتفي في مطالبه لأولياء الله، والمتخلق بأخلاق الروحانيين، والمتمسك بحبل الله المتين، عماد الملة والدين، العلم الأوحد، الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين الأحسائي طاب ثراه. الآن ننتقل إلى ذرية الشيخ وزوجاته. كان للمقدس الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي قدس سره المتوفى سنة 1241 تسع زوجات. إذن الشيخ أحمد طبق السنة النبوية، النبي عنده تسع زوجات فاختفى أثر النبي محمد وتزوج من الزوجات تسع زوجات، ست منهن من الأحساء، يعني ست زوجات من الأحساء، والثلاث الأخريات من العراق وإيران. وبعض زوجاته توفين في حياته وطلق بعضهن، وقد ترك بعد وفاته ثلاث زوجات، يعني بعد وفاته ثلاث زوجات عاشوا بعد وفاة الشيخ، وقد ترك بعد وفاته ثلاث زوجات كلهن من الأحساء، هن مريم بنت خميس البو ناصر العصري، ومريم بنت حسن الخويتي، ورقية بنت عبد الحسين بن علي بن ناصر، تصير أخت بندر جد أسرة البندر. وكان مجموع أولاده 29 ما بين ذكر وأنثى، توفي أكثرهم عند الطفولة وبعضهم في سن المراهقة أو عند البلوغ. نجي الآن نحدد الزوجة الأولى أم العلماء مريم بنت خميس البو ناصر العصري من بلدة القرين، وأنجب منها الشيخ محمد تقي، الشيخ علي نقي، الشيخ عبد الله، الشيخ حسن وحسين وجعفر، وكذلك حسين ومحمد صالح ومحمد حسن وعيسى وفاطمة ورقية ومكية وحجية. الزوجة الثانية من بلدة المطيرفي، وهي ابنة مختار القرية، رقية بنت عبد الحسين بن علي بن ناصر. رقية تصير أخت بندر اللي هو جد أسرة البندر، وعمها مهنة عم جد أسرة المهنة. هذا عبد الحسين لا قرابة 12 من الأولاد والبنات، كان عمدة القرية. إذا زوجة ثانية من بلدة المطيرفي وهي ابنة مختار القرية، رقية بنت عبد الحسين بن علي بن ناصر، عمها مهنة جد أسرة المهنة في المطيرفي، ولها من الأخوة صالح، أخوان رقية، صالح حسن عبد النبي جد أسرة العبد النبي. وهنا حدث الالتباس، أسرة العبد النبي يرون أنهم أن الشيخ أحمد جدهم، لا هو ماخذ عمتهم، معايا؟ إيه هو ماخذ عمتهم رقية، في التباس القضية. إذن أخوان رقية صالح حسن عبد النبي سلطان ناصر أحمد بندر جد عائلة البندر في المطيرفي، وفاطمة وكلثم، وقد أنجب منها الشيخ رحمه الله محمد جعفر ولطيفة. الزوجة الثالثة برضو من القرين، اسمها أم كلثوم بنت الشيخ علي الصايغ. في الزمن القديم كان في أسرة تحمل اسم الصايغ تسكن بلدة القرين، والراجح والله أعلم أنها من بلدة القرين، حيث كان يوجد في القرين في زمن الشيخ أسرة تعرف بالصايغ، وقد أنجب منها حسن ولد واحد. السيدة آمنة بن السيد أحمد من أسر الأحساء، ولا يوجد جزم إلى أي أسر السادة تنتمي، وهناك من يرى أنها من سادة السلمان في المبرز. أنا شفت كتابات لبعض السادة يرون أن السيد هذا زوج الشيخ أحمد منهم، وهناك من يرى أنها من سادة السلمان في المبرز والله أعلم. وقد أنجب من هذه السيدة حسين، كذلك حسين، إبراهيم، باقر، صالح، مريم فاطمة رحيمة مريم. الزوجة الخامسة هي مريم بنت حسن الخويتم من المطيرفي ولم ينجب منها. الزوجة السادسة من الأحساء ورد اسمها في وصية الشيخ أحمد، أحد الأشخاص عنده وصية حق الشيخ أحمد وذكر هذه الزوجة في الوصية. الزوجة السادسة من الأحساء عبر عنها الشيخ أحمد رحمه الله في وصيته ببنت محمد، ذكرها في الوصية خصها بشيء من الإرث، عبر عنها الشيخ بنت محمد لكن ما ذكر العائلة ولا يعلم على وجه التفصيل اسمها وإلى أي العوائل تنتمي وهل للشيخ قدس سر منها ذرية أم لا. الزوجة السابعة رحيمة والظاهر أنها إيرانية وأنجب منها حسن. الزوجة الثامنة آمنة وأنجب منها رحيمة. الزوجة التاسعة فاطمة من مدينة يزبي إيران وأنجب منها بنت واحدة هي زائرة. وقد أكرمه الله بالذرية من أولاد المشايخ، هالتسعة وعشرين ما رزق بأحفاد إلا من المشايخ الأربعة اللي هم الشيخ علي نقي، الشيخ محمد تقي، الشيخ عبد الله، والشيخ علي نقي، والشيخ حسن، والشيخ عبد الله. ومن الإناث يعني لا أحفاد أصباط من بناته فقط من ثلاث بنات، فاطمة وحجية وفاطمة. يسأل البعض هل للشيخ ذرية الآن في وقتنا الحالي؟ هل للشيخ امتداد؟ لكن مع الأسف نقول لا. طرق إيران والعراق ودول الخليج من الكويت إلى عمان عام 1247 طاعون جارف أهلك الحرثة والنسل، وأكبر أسرة نكبت بهذا المرض الطاعون هي أسرة الشيخ أحمد. من فظاعة هذا المرض أن دولة الكويت حصد جميع أهلها ما عدا اللي كانوا في البحر للغوص، رحلة الغوص تطول 3 شهور، جاء الوباء وحصد أهالي البلد كلهم، ما نجا من هذا المرض إلا اللي طالعين للغوص اللي كانوا في البحر، رجعوا شافوا البلاد خالية ونساءهم وأولادهم ميتين، فاضطروا يبحثون على زوجات جدد من الزبير ومن نجد ومن بعض المناطق لإعادة الحياة مرة أخرى. فنشوف يعني ما مر على البشرية مرض كثر طاعون عام 1247، وهذا حصد جميع ذرية الشيخ في كرمانشاه. بعد وفاة الشيخ أكثر مدينة ناسبة ذرية الشيخ هي كرمانشاه، أولاده وأحفاده كلهم أقاموا في كرمانشاه، جاهم الطاعون وحصدهم. نشوف بعض الكتابات التي أرخت لهذه الفاجعة التي أصيب بها ذرية الشيخ. كتب أحد العلماء من عاصر هذا الوباء في كرمانشاه: ومن الوقائع والمصايب التي ينبغي أن تثبت في الدفاتر المصيبة التي وقعت سنة 1246، وهي أنه وقع الطاعون أولا في دار السلام بغداد في شهر رمضان. إذا بداية الطاعون في مدينة بغداد في شهر رمضان من عام 1246، وهي أنه وقع الطاعون أولا في دار السلام بغداد في شهر رمضان المبارك، وحتى مات خلقا كثير من أهل هذه البلدة وتفرق الباقي، ثم تعدى إلى مدينة كرمانشاه وظهر أثره في كرمانشاه في أواخر شوال. إذن بداية الطاعون في شهر رمضان، وصل إلى مدينة كرمانشاه في شوال، ثم تعدى إلى كرمانشاه وظهر أثره في كرمانشاه في أواخر شوال المكرم، واشتد يوما فيوما حتى تفرق أهالي البلدة في شهر ذي القعدة في البراري والقفاري، ثم اشتد في ذي الحجة الحرام والمحرم الحرام اشتدادا شديدا سيما في داخل البلد حتى مات أكثر الناس، بل ما سلم من البلد إلا نفر يسير، ومات العلماء والأعيان ومن أجلة العلماء شيخنا ومولانا ابن قدوة العلماء وزبدة العرفاء الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين جناب الشيخ علي. فهذا يذكر العالم أن الشيخ علي ممن مات في الطاعون هذا مع أهله، إذن مع أهله وعياله، وأخوه الشيخ عبد الله مع عياله، ومن السادات والمشاهير ما لا يعد ولا يحصى. وإلى يومنا هذا وهو 19 من شهر محرم الحرام سنة 1297، إذا الكاتب المقالة عن هذا الوباء كتبها في شهر المحرم في 19 من شهر المحرم من عام 1247 من الهجرة. وكتب آخر عن هذا الوباء: تشير بشكل مفصل إلى مأساة الشيخ علي نقي، إذا الكتاب هذه تشير إلى مأساة الشيخ علي نقي مع مرض الطاعون، والذي تسبب بموته وموت جميع أفراد أسرته من الزوجات والأبناء والبنات، وكذلك تسبب بموت أخيه الأصغر الشيخ عبد الله مع جميع أفراد أسرته بالكامل، وموت أبناء عمه، والذين قدر عدد من توفي في هذه الجائحة قرابة 50 نفر، 50 نفر من أسرة الشيخ أحمد ما بين أولاد وبنات وأحفاد من الذكور والإناث، أي إنه لم يتبقى من عائلة الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي سوى 2 بنت وزوجة. اللي نجا من الطاعون من بيت الشيخ أحمد بنت حق الشيخ أحمد وزوجة فقط. وهذه المأساة الكبيرة والمصيبة العظيمة حلت على هذه الأسرة المتميزة بعلمها وطهارتها ومعنوياتها، والتي كان تعقد الآمال والأماني عليها في مسيرتها العلمية المدرسية والمعرفية، ولكن شاءت الأقدار الربانية أن لا يكون من هذه الأسرة الكريمة أي امتداد إرثي من صلب الشيخ الأوحد يمثل مدرسة الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ومنهجه المعرفي. وفي الختام أتشكر من سماحة الشيخ حسين وأتشكر منكم جميعا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده سؤال أو مداخلة ذكرناها نعم ذكرناها.
سؤال
تفضل استاذ.
نعم.
غير المعروف
عليها
سؤال جميل للشيخ احمد قدس الله نفسه الزكيه، ما يقارب 168 ما بين كتاب وبحث ورساله، وكلها موجودة وطبعت في هذه الموسوعة المباركة. الرسائل جمعت في كتاب جوامع الكلم، معايا؟ جوامع الكلم هو عبارة عن رسائل وأجوبة مسائل، جمعت، عرف كيف، في كتاب واحد اسمه جوامع الكلم، جمعها الشيخ أحمد رحمه الله في حياته. فجميع إرث الشيخ العلمي موجود وجميع طبع في هذه الموسوعة المباركة، وأغلبها مسائل وبحوث وردود وكذا، كلها جمعها الشيخ أحمد في حياته في كتاب جوامع الكلم الموسوعة، مجموعة من المؤمنين. نعم إيه مجموعة. تفضل شيخ.
بأن لقيمة تأليفات الشيخ إن صارت إحدى المخطوطات في دحر المرجان.
نعم لطيف. صحيح نعم أحد الزملاء داعين البيت وراني سطر فرحان به، سطر من مخطوطة، أحد الأشخاص عثر على مخطوطة للشيخ فقام يقص المخطوطة ويبيع السطر ب1000 ريال.
لا إله إلا الله.
فقل الكتاب مثلا في 1000 سطر، 1000 من 1000 مليون ريال، ففرحان هذا شاري السطر ب1000 ريال وراني اياه.
زين بس فقط سؤال.
تفضل.
نرجو المعذره عن المشايخ والاخوه المؤمنين، يعني هل تتصورون بعد غياب كتب الشيخ سنوات طويلة والآن انتشار كتب الشيخ بهالشكل الواضح والجلي في الأوساط العلمية والحوزات؟
نعم.
هل هذه تنهض بآراء الشيخ وأفكار الشيخ في الأوساط العلمية والمجتمعات الحوزوية في الآونة الأخيرة؟ يعني
لا شك أن الشيخ أحمد قدس الله نفسه الزكية عالم وفقيه ومتكلم وفيلسوف، وكانت كتبه حكر على أناس معينين قبل الطباعة، كان طباعة حجرية نادرة، ولا يقتنى كتب الشيخ إلا أشخاص يعني. أما الآن الحمد لله فقد طبعت كتب الشيخ في موسوعة رائعة وأصبح تراثة متاح للجميع، وأصبح يعني لا يستطيع أحد أن يفتري على الشيخ. الشيخ يعتقد ولا الشيخ ما يعتقد، هذا معتقدات الشيخ موجودة. فالحمد لله طباعة السمونة الكتب الشيخ خدمت الشيخ، ومن يفتري على الشيخ وقف عند حده، لا يستطيع أن يكذب. الكتب مطبوعة ومتاحة للجميع، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما يستطيع أحد يفتري على الشيخ، فالكتب مبذولة ومتاحة للجميع.
الله يعطيكم العافية، جزاك الله خير، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة الطيبة.
الله يحفظكم.
واستفدنا كثيرا عن سيرة الشيخ قدس الله نفسه الزكية
رحمه الله.
أكو معلومة ما أدري صحيحة أو لا، بأن الشيخ عنده خط القرآن بيده الكريمة، يعني اطلعتم عليها؟ صحيح.
نعم
موجودة.
نعم نعم. الشيخ رحمه الله مع أن وقت ثمين وأسفار ومطلوب ودراسة وكذا، إلا أنه يعني حرص على أن ينسخ القرآن الكريم بقلمه الشريف، والنسخة موجودة وأيضا طبعت وتباع. يعني أحد المؤمنين من الزملاء عنده نسخة مطبوعة من قرآن الشيخ أحمد بخطة، فأراد الأجر رحمه الله فنسخ القرآن بقلمه الشريف، والنسخة موجودة وتصور أيضا وتباع لمن أراد نسخة من هذا المصحف.
أحسنت، جزاك الله خير. السؤال الثاني، أول جد نزل طائفي من أجداد الشيخ؟
هو داغر. احنا ذكرنا نسب الشيخ، الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر،
يعني أسرة علمية كانت اللي هو أجداد الشيخ أسرة
عقب ما تحضر واعتنقوا مذهب أهل البيت. نعم. والد الشيخ أحمد عالم، الشيخ زين الدين عالم، وداغر أيضا ما صار عالم إنما بنى مسجد إلى الآن يقع غرب مسجد العباس، اللي ثابت إن من العلماء والد الشيخ أحمد، والد الشيخ أحمد من العلماء، وحتى في إجازات الشيخ أحمد يذكرون العلماء الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين، بعضهم أضاف بن الشيخ إبراهيم، أحد العلماء ذكرناه مساعة ذكر أيضا إن جد الشيخ أحمد أيضا من العلماء سماه الشيخ إبراهيم.
والشيخ داغر يعني تشريف له أو كعالم شيخ داغر؟
لا، لم يكن من المشايخ،
يعني كتشريف،
إنما أقام مسجد واختار له موقع جميل، اللي يجون كانت عين الحوار خارج الأسوار، فيجون ناس يستحمون، يجون ناس يأخذون ما، فأقام لهم مسجد، أعرف كيف، لمن يرد عين الحوار في وقت الصلاة يصلي في هذا المسجد اللي خارج أسوار لم طير فيه. خارج السور، المسجد خارج السور. لا، آلاف السنين حوار، عيون الأحساء آلاف السنين لها، بس إحنا كأحسائيين دائما نقرب البعيد، وهذا شيء ملاحظ علينا. واحد يكتب عن قرية جليجلة، موجود العدد عندي، قرية الجليجلة قديمة، هذه عمرها 100 سنة، 100 سنة لا شيء في التاريخ، لا شيء في التاريخ. واحد كتب عن العقار، قرية العقار عمرها 200 سنة. لا، دائما احنا نقرب، لا، العيون لها آلاف السنين والقرى لها آلاف السنين، آلاف السنين. والآن كتاب حق عالم مصري يتكلم عن معجم عن البلادين قبل 1000 سنة، ذكر عدة قرى موجودة في الأحساء في كتابه قبل 1000 سنة، توفي عام 550 معايا، ذكر عدة قرى في كتابه من قرى الأحساء. وإذا جينا إحنا نقدر عمر قرية نرتاح، 100 سنة، شنو 100 سنة؟ لا شيء 100 سنة. مرة أنا سالك طريق شفت شايب واقف في الشارع، قلت خلا أكتسب فيه أجر، فركبته، عرفني قال عندي سؤال يا ابني، قلت فضل،
قال الأحساء قبل 100 سنة كان فيه ناس وفي عيون وفي نخيل. قلت له 100 سنة ده لا شيء، انت الحين قريب 100 عمرك، انت 80 عمرك، شنو 100 سنة؟ فاحنا كأحسائيين دائما نقرب، معايا دائما نقرب ونرتاع من 100 سنة لا شيء. 100 سنة القرى آلاف السنين لها، العيون لها آلاف السنين، لكن احنا كلنا نظرتنا نقرب الأمور.
أحسن، طيب الله أنفاس،
الله يحفظك،
بارك الله فيك على هالمعلومات ثرية،
الله يطول عمرك.
أستفسر بس بما أن احنا في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ الأوحد وبجواره البيت،
البيت نعم،
إيه أبي نستفسر عن البيت،
إيه؟
بيت الشيخ،
نعم،
عندكم معلومات حول البيت؟
إيه. طبعا المنازل كانوا يتوارثونها، مو بضرورة الشيخ أحمد هذا بانية، لا قد يكون وارثه من والده عن جده. مثلا بيتنا اللي أنا ولدت فيه عاشوا فيه 6 أجيال معايا، شراء الوالد ما أدري جدنا الخامس وقعدنا فيه 5 أجيال، وهل الجد يوم شروه، يوم شرى البيت هو شرى وكان موجود منه ناس آخرين، فالبيوت ذي موروثة معايا، مو الشيخ اللي بانية، لا ورث عن والده عن جده، فقديمة البيوت هذه.
بس إذا أحد المؤمنين عنده سؤال أبو بدر.
ذكرت الله يعطيك العافية إن الشيخ يعني تراثه والمرض راح، هذا الآن اللي ذكرت إنه موجودة بنته وإحدى يعني
اللي كما نص المؤرخ قال بقي من عنده بنت وزوجة،
يعني أين توجد الآن بنته؟ وين هل لها مكان؟
مع الأسف في كرمانشاه، يعني ذرية الشيخ يوم جاهم الطاعون خلاص استقر بهم المقام في كرمانشاه.
أنا أذكر سنة من السنوات لما رحت إيران فكان عليه قطرة حمراء، يقول لي عمري عمري ذبيت القطرة حمراء بس قطرة بيضة، لما طريت الشيخ كادوا يقبلون رجولي، فما أدري هل يعني لها علاقة ذي أو شيء في نفس
إلى الآن لا ما وقفنا على أحد من ذرية الشيخ. حفل الأحساء الكثير الكثير يذكرنا من ذرية الشيخ ولم يثبت ذلك، مكتوب في النت عائلة الفردان في 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 قرية المزاوي يقول احنا من ذرية الشيخ، هذا لم يثبت. زين أسرة الياسين في الأفق يقول احنا من ذرية صالح أخو الشيخ أحمد، كل كلام يعني ما في شيء يثبت بالوثائق أو كذا وكذا. النكتة واحد في الأفق يقدس الشيخ أحمد ويحب حيل، ألف كتاب زين يقول أنا من ذرية الشيخ أحمد، مع أن أباء معروفين، فسوت القضية تهريج معايا. إيه لا الأمور تخضع للبحث العلمي، تحب الشيخ أحمد تالي تطلع كتاب أنا من ذريته، إيش دليلك؟ ها كتاب من 500 ورقة أنا من ذرية الشيخ أحمد، إيش اللي يثبت؟ وبعدين أنت معروف أجدادك العاشر جد، وخاصة أن جدك تلميذ الشيخ أحمد، فكيف صار الشيخ أحمد جدك؟ فصار لأشي تهريج.
يعطيك العافية ومجهود طيب أنك تذكرت تراث الشيخ والتفصيل، ولكن كل من يدعي البحث أو من يتعرض إلى البحث يذكر المصادر صح. التي استقى منها،
نعم.
وأيضا عندما يكون هناك نقطة من النقاط لم تنتهي إلى ما يستقي أو ما يكون له دليل عليه،
نعم.
فما أدري المصادر التي استقيت بها المعلومات عن الشيخ،
عن الشيخ؟
أي نعم. وأيضا هل فقط المصادر التي أنت ذكرتها الآن لم تنوه أن هناك كان لقاء مباشر مع من كتب عن الشيخ أو من كان له دور في حياة الشيخ، وكذلك أيضا القرية لم تشر إليها، أشرت إلى مدينة الهفوف أكثر مما أشرت إلى مدينة المطيرفي التي يعني الشيخ أيضا يكون خرج منها علماء،
نعم.
وأكيد من هناك من تأثر بسيرة الشيخ ومسيرة الشيخ فكان له دور، فلم أجد في بحثك هذا الدور، ومعذرة ولكن للتوضيح
لل جميل جميل. طبعا خفت أنا الإطالة ولولا حاط عن المطيرفي تجنب الإطالة والملل وكذا. طبعا استنت في بحثي على وثائق
لدي وثائق لم يطلع عليها أحد تخص الشيخ أحمد قدس سره معايا، وجمعت وسويت كتاب، موجود كتاب اللي أبي أطرشله، سويت كتاب وحطيت فيه الوثائق، وطبعا أخذت الوثائق معتبرة نادرة لم يطلع عليها أحد. أنا التقيت مع الأسف معلومات أي مكان تروح في الأحساء معلوماتهم التاريخية ضعيفة جدا، تسأل عن شيء بالعكس يعطونك معلومات خاطئة. رحنا إلى قرية التيمية، مسجد يخص أسرة العباد في التيمية معايا، هذا معلومة ما إحنا صغار نعرفها، كبارية أهل التيمية يقول هذا مسجد الشيخ أحمد زين الدين، الشيخ أحمد زين الدين ما جاء سمونه ما جاء التيمية، نشاطة في المطير في الهفوف، وإذا علية القوم في سمونه التيمية يقول لك هذا مسجد الشيخ أحمد زين الدين، لا هذا مسجد الشيخ أحمد العباد من أهل التيمية. وطلعوا بعض الإعلاميين في تقارير موجودة على اليوتيوب، مسجد الشيخ أحمد بن زين الدين في التيمية، من يقول إيه؟ الآن يجيك واحد بعد سوونه قرية الباب هنا يمن نطير فيه في بستان يعرف بصبخة الخضر، أقواس كبيرة سوى تقرير إعلامي قال مسجد الشيخ أحمد زين الدين معايا ومجلس معايا. فالعملية سؤال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن ما يعطونك الحقيقة، مع الأسف معلوماتنا التاريخية شامل أي ما اتجهت ما يعرفون، حتى عن قريتهم حتى عن بلدتهم حتى عن أسرتهم حد يعرف ثلاث أربع أجداد معايا. فالفيصل هو الوثائق هي المخطوطة معايا، تأخذ معلومة من رجال يعطيك صائبة خاطئة.
قرية المطير في عزيزي الكريم
نعم
نقدر نقول هي أقدم من أفراد أسرة الشيخ قرية المطير،
أكيد لا شك في ذلك،
أقدم
نعم نعم أقدم
يعني غير يعني عائلة الشيخ،
لا الشيخ جل المطير وهي جاهزة مسكونة بها أسر وعوائل، هي لا أقدم من أسرة الشيخ. نعم الشيخ داغر، داغر جد الشيخ أحمد تقريبا عام 1000 هجري سكن المطير معايا، عام 1000 تقريبا إذا حسبناها، عام 1000 استقر داغر في بلدة المطيرفي، لأن هي قائمة وموجودة.
على كل إن شاء الله نطمح في الأستاذ حسين ابن المرحوم شيخ المؤرخين الشيخ جواد رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
نعطيك مجال ما يخالف ماكو مشكلة، بس احنا عندنا طلب الآن يعني مو بس شكر، عندنا طلب بعدين نعطي ما بنختم يعني، وهو ان شاء الله الايام الجايه يصير مجال يعني ولقاء بكم بالحديث عن الشيخ خصوص بالقريه يعني
بالقريه،
لا لا هو متعلق بالقريه اذا نعم فيها فسحه ان شاء الله الايام الجايه
جميل
ان شاء الله.
هو الشيخ كتب بطلب من ابنه محمد تقي، كتب سيرته الذاتيه بطلب من ابنه محمد تقي، ركز جدا على جانب الحياه في المطير معايا، ذكر حتى أن يوم عمره سنتين عام 1168 نزلت سيول من الجبال، كان يعني أيام مطيرة زين، فنزلت سيول من الجبال تهدمت جميع بيوت القرية ما عدا مسجد عمتي حبابة ومسجد القرية معايا، فيستدل هذا على كان تجي سنوات مطيرة والبيوت طين. يقول الشيخ أحمد أتذكر ذلك أن جميع بيوت القرية تهدمت ما عدا بيت واحد هو هي بيت عمتي ومسجد القرية.
يعني مسجد القرية لعل يشير إلى مسجد الشيخ يعني هذا؟
والله ما أدري أي مسجد القرية
في وقته يعني
في وقته قال مسجد القرية هي تكلم عن المطير في نعم على المطير والكتاب موجود على النت، كتب سيرة الشيخ أحمد بقلمه تطلع لك في النت موجودة. لا ربما قائم المسجد لحظة مو بالضرورة هو اللي بناه، قد يكون والده إنما هو أيضا صرف ولايته ونسب إليه. دائما إذا شخص رمز وصلى في مسجد ينسب له معايا، مثلا هنا مسجد الشيخ أحمد زين الدين، في البطالية مسجد الشيخ عبد المحسن الويمي معايا، مثلا في الهفوف مسجد الشيخ موسى، مو اللي بانيه الشيخ موسى، اللي بانيه جد جده، لكن كونه رمز ينسب المسجد إليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
تكلمت عن الشيخ وسيرته، لكن ذكرت من أولاد الشيخ محمد تقي والشيخ علي نقي، بس ما أوضحت لنا تاريخ لهم أو نبذ عنهم، عن كتاباتهم، عن كتبهم، آثارهم، فنتمنى أن يعني تضيف علينا الشيء.
نعم نعم، خفنا الإطالة والمحاضرة عن الشيخ أحمد مو عن أولاده، طبعا لهم نتاج وهم علماء كبار نالوا مرتبة الاجتهاد، وأعظمهم كما قال الشيخ محمد، الشيخ أحمد ذكر قال طلب مما منى الله به علي أن رزقني ذرية طيبة علماء، وعلى رأسهم محمد تقي. إذن بنص من الشيخ أحمد أكبر رتبة علمية لأبناء الشيخ محمد تقي، ثم الشيخ علي نقي، ثم الشيخ عبد الله، ثم الشيخ حسن، لهم نتاج علمي. لكن الشيخ أحمد رحمه الله مثل الشمس معايا، فوجود الشمس يغطي على بقية الأنوار والكواكب. نعم.
نشكر الأستاذ حسين المؤرخ المعروف، وهو قامة كبيرة،
الله هذا من لطفك،
يشار إليها واقعا يعني، ونشكره وبعدين ماكو مشكلة. نعم. ومع الشكر الجماعة طالبين صورة جماعية يعني، إذا ما عندهم مع الأستاذ والمشايخ نأخذ من وقتكم قليل، وإن شاء الله يعني عاهدنا الأستاذ لقاء آخر.
نعم.
يكون تخصص أكثر في حياة الشيخ في القرية وفي الأحساء يعني.
نعم.
وأيضا هناك الكثير في الحديث حال الشيخ، بخصوص أن الشيخ
الله
نعم عليه بالتنقل. نعم. إلى النجف، إلى كربلاء، إلى مناطق كثيرة في
صحيح.
إيران
صحيح.
وهذه نعمة.
نعم.
هي اللي جعلت تراث الشيخ يحفظ.
نعم.
لو الشيخ باقي في القرية مو معلوم تطلع ورقة واحدة يعني.
نعم.
ولكن الآن 50 مجلد، عندما تحقق لا تقل عن 500 مجلد.
نعم.
للمعلومات والكنوز الثمينة في هذه الدورة للآن مطبوعة 50 مجلد.
ما شاء الله.
أجدد شكري نيابة عن المشايخ.
نعم.
وأيضا عن المتولي عن المسجد ابن الخال عيسى المعني، وعن أيضا أبناء القرية، وأيضا عن الحضور في هذه الليلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صورة جماعية،
مداخلة بسيطة.
الأخ عنده سؤال، بس ما أدري شخصي.
بالنسبة حق لقناة في اليوتيوب سويت إلى الآن 45 حلقة عن معالم الأحساء، ما بين قرية، ما بين نهر، ما بين مسجد. كان نصيب المطير في حلقتين، حلقة عن الشيخ أحمد
ما شاء الله،
وحلقة عن المطير في.
باسمكم القناة؟
القناة نعم، اكتب حسين جواد الرمضان تطلع لك. فسويت حلقة عن المطير في وحلقة عن الشيخ أحمد، مجرد في يوتيوب اكتب حسين جواد رمضان وتختار أي حلقة تبي تشاهدها تطلع لك.
صورة تذكارية اللي حاب،
اللي عنده سؤال قال سؤال أخير
هو هذا. إيه؟ كان ضمن الختام يعني.
نعم.
تم هو هذا، تم الجواب.
نعم.
عنه بس صورة تذكارية من حب مع الأستاذ.